بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء حول أحكام عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلام لكم فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، ومن خلق الله جل وعلا أنه فاضل بين خلقه وعباده وبين مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله جل وعلا الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الأنبياء وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خلق الله جل وعلا البقاع وجعل أفضلها مكة، وخلق الله جل وعلا الأشهر وجعل شهر رمضان هو أفضلها، وخلق الله جل وعلا الأيام وجعل أفضل يوم هو يوم الجمعة، وخلق الله جل وعلا الليالي وجعل أفضلها العشر الأخير من رمضان، خلق الله جل وعلا الأيام أيضا فجعل أفضلها هي عشر ذي الحجة هذه التي نحن على أبوابها. ولذلك أقسم الله جل وعلا بها في القرآن في قوله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: وعشر قال هو وليال عشر، قال هي عشر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. قال أهل العلم: تميزت هذه الأيام واختصت بهذا الفضل العظيم، وذلك لما اشتملت عليه من كبريات العبادات من الصلاة والصدقة والصيام والحج إلى بيت الله تعالى العتيق، وهذه كلها لا يقوم فيها إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه الأيام المباركات هي فرصة العمر التي قد لا تعوض للإنسان مرة ثانية، فالواجب على المسلم أن يهتدي لها وأن يستغلها وأن يستثمرها في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من كثرة الصلاة والصيام والذكر والدعاء والصدقة وغير ذلك. فإن مما شرع في هذه الأيام كثرة الصلاة لأنها من العمل الصالح، فيكثر الإنسان فيها من الصلاة قائما وقاعدا وعلى قائما وقاعدا، يكثر من الصلاة النافلة طبعا قائما وقاعدا، يصلي الضحى ويصلي السنن القبلية والبعدية، ويحيي ما بين الظهرين ويحيي ما بين العشاءين ويحيي قيام الليل. هذا كله من الأمر المدعو الذي دعت إليه الشريعة لأنه يندرج تحت العمل الصالح. كذلك يصوم هذه الأيام أيام تسع ذي الحجة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صامها، وهي من العمل الصالح ولو لم يصح في ذلك شيء عنه صلى الله عليه وسلم في بخصوص صيامه، إلا أنها من العمل الصالح. ويتأكد صيام يوم التاسع من ذي الحجة وهو الذي هو يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. جاء في حديث آخر احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع صيام عرفة لغير الحاج، أما الحاج فالسنة أن لا يصوم يوم عرفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم عرفة وهو واقف بها. كذلك كثرة الصدقة، وأيضا كثرة ذكر الله جل وعلا، والدعاء لله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن، ويتأكد ختم القرآن في هذه الأيام، ذلك أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يزيدون من القراءة في المواسم الشريفة والأماكن الفاضلة كمكة وفي يوم وفي رمضان وفي العشر الأخير من رمضان وفي العشر الأول من ذي الحجة. هذا مما كان يفعله السلف الصالح، يزيدون في قراءة القرآن ويختمون القرآن. كذلك مما هو مشروع الأضحية، وهي شعيرة من شعائر الملة، هذه الأضحية يراق الدم فيها لله جل وعلا في يوم العيد، ووقتها يمتد إلى آخر أيام التشريق، وهي من جنس بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فالإبل ما تم له 5 سنين، والبقر ما تم له 2 سنين، والغنم بالنسبة للضأن ما تم له 6 أشهر، وأما المعز فما تم له 1 سنة، وتذبح بعد صلاة العيد مباشرة إلى آخر أيام التشريق، هذا كله وقت للذبح. ويجب على الإنسان أن يجتنب العيوب التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية بقوله 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي، يعني التي لا مخ في ساقها. ويقسم اللحم 3 أقسام، هذا أفضل شيء: ثلث له، ثلث هدية، وثلث صدقة. وعليه أن يستسمن الأضاحي لأنها من شعائر الله، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا يكثر الإنسان من التكبير في هذه الأيام، والتكبير نوعان: تكبير مطلق، تكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول دخول عشر ذي الحجة، وصفته وصيغته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يرفع الرجال أصواتهم ويسر النساء. وأما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة، وهو اليوم 9، وينتهي في آخر أيام التشريق، يعني اليوم 13. فلما يصلون العصر يكبرون ثم يقفون، يعني عن التكبير. وهذا يكون عقيب الصلوات المكتوبات، عقيب الصلوات المكتوبات. كذلك كثرة ذكر الله جل وعلا وتمجيده وتقديسه وتعظيمه، قال جل وعلا: ليذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: يذكر الله في أيام اسم الله في أيام معلومات، قال: هي 10 ذي الحجة، وأما المعدودات فهي أيام التشريق. هكذا جاءت الرواية عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بأن هذه الأيام أيام فاضلة وزاكية وطيبة، يجب على المسلم الذي يريد مرضات الله جل وعلا أن يستثمرها فيما يقربه إلى الله وفيما يوصله إلى مرضاته سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم وضع صور أهله وأولاده في صورة العرض في الواتساب، في برنامج الواتساب وفي الانستغرام، وتصويرهم تصوير فيديو في السناب شات وعرضهم لعامة الناس، ويقول نصيحة منكم فالشيخ بخصوص هذا الموضوع انتشاره بين الناس.
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بقضية التصوير، جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن التصوير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل بيتا فيه صورة، كما صح ذلك من حديث عائشة حينما اتخذت قراما فيه تصاوير. واختلف العلماء في جنس هذه التصاوير المحرمة، هل هي كل تصوير؟ على أقوال، منها ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن كل تصوير يكون محرما، سواء كان تمثالا أو رسما باليد أو تصويرا بالآلة، إلا إذا كان ضرورة أو حاجة. وذهب فريق آخر إلى أن التصوير المقصود في هذه الأحاديث هو ما كان له ظل مثل التماثيل وغيرها، وهذا القول هو الذي يظهر لي بأنه الصواب. أما هذه التصاوير التي هي عن طريق آلة التصوير، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، فإنها لا تدخل فيما يظهر لي والله تعالى أعلم في التصوير المحرم، إلا أن الخروج من الخلاف مستحب. وتبقى قضية نشر الإنسان صوره مثلا، إن كانت صور لأهله أو لبناته أو لأحد يعني محارمه، فإن هذا محرم ولا يجوز. لا يجوز أن تعرض صور النساء على الناس وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المرأة مأمورة بالستر. وأما إذا كان صور أطفال صغار مثلا من البنين أو البنات، فأنا أنهى عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ الوسائل التي تمنع العين، فكان يقول هذه أرقوها فإن فيها العين. وكذلك عثمان كان لما رأى طفلا حسنا قال رضي الله عنه وأرضاه: دسموا دونته التي في خده، لما رأى بأن العين تأخذه. فإذا كان الإنسان يعرض صور أطفاله بمثل هذه الصورة، فإنه يعرضهم للخطر، وسيشاهدهم قد يشاهدهم من يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، قد يصيبونهم في العين، وهنا يقع الخطر الكبير. ولذلك أنا أرى الاحتياط بأن يبتعد الإنسان عن ذلك، إلا إذا كان عنده حساب رسمي والناس يستقون منه المعلومة أو العلم، أو يكون مسؤولا مثلا فيحتاج أن يعرف بنفسه عن طريق هذه الصور، فلا حرج في ذلك على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
أقول لما به استفسار بسيط عن الحلق والتصوير في الحج.
نعم.
متفقين يا شيخ أن الحلق أفضل، لأن الصوت لم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة.
نعم.
لكن السؤال يطال عمرك، الحلقة والتصوير بعد حد عمرة التمتع، هل الحلق أيضا أفضل؟ لأن قالوا يا شيخ لو حلق يدوب يطلع الشعر بعد ثلاثة أو أربعة أيام يوم النحر، فقصر أفضل وعقب حلق يوم النحر. نعم. أما أن الحلق في المرتين أفضل يا شيخ.
واضح السؤال أخ محمد.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
عافية.
الله يعافيك. مكالمة أخرى. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أن ينور بصيرك.
آمين آمين. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن.
فضيلة الشيخ الله يحفظ، إلى متى يكون الأب مسؤول عن ابنه؟ يعني إلى أي سنة مسؤول عن إعالة ابنه؟ خاصة إذا كان ولد اعتدى على أبوه بالضرب. ويمكن أنا سئلتك الأسبوع الأول قلت لك إن ولدي نادي أبوه باسمه ونصح وما قصر، ولكن بعد الأسبوع هذا في الاتصال تعدى عليه بالضرب. فإلى متى الأب يكون مسؤول عن إعالة ولده؟ الله يحفظ
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ وزارك.
وإياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، أنا بفضل الله عندي المقدرة أنه أضحي بالعيد. في زميل لي عنده بعض الخراف، يريد أن يهديني خروف أضحي فيه، فهل أقبل منه هذه الهدية ولا الأجر بيختلف لو كانت من مالي الخاص يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله ابو عبد الله، الله يبارك فيك. نعم، نجيب فضل الشيخ على السلاسة. سؤال أخ محمد يقول: إذا كان الشخص يريد أن يحج ويتمتع حجة متمتعة، يقول فضل الشيخ بعد العمرة عمرة التمتع، هل أفضل فضل الشيخ له أن يقصر حتى يكون عنده الشعر بعد الحج للحلاقة، أو فضل الشيخ الحلق أفضل؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان متمتعا يكون التقصير في حقه أفضل بعد العمرة من الحلق، كما نص على ذلك أهل العلم، حتى يبقي شعرا للحلق بعد الحج، فإذا انتهى من العمرة قصر شعره ولا يحلق شعره حتى يبقي شعرا للحلق بعد الحج. فإذا انتهى من الحج يوم العاشر مثلا، لما يأتي من مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرة، يقوم بحلق رأسه ويكون قد أتى بالأفضل.
أبو عبد الرحمن فضل الشيخ يقول: إلى متى يكون الأب مسؤول عن ابنه وإعالة ابنه، ويقول خاصة أن ابنه اعتدى عليه بالضرب؟
الحمد لله، بالنسبة لإعالة الوالد لولده ليس لها حد في واقع الأمر، ما دام أنه غير مستطيع للنفقة فينفق الوالد على ولده. هناك من العلماء من يرى بأنه إذا بلغ الولد فإن الوالد لا يجب عليه الإنفاق عليه، وهناك من يذهب إلى مسألة الرشد إذا رشد الولد في التصرفات المالية وغير ذلك. المقصود بأن جرت عادة أهل الإسلام بأنهم ينفقون على أولادهم ما دام أنهم لم يحترفوا ولم يمتهنوا المهن أو يتوظفوا الوظائف، فيبقون ينفقون عليهم، وهذا هو الذي يتفق مع روح الشريعة. أما قضية الاعتداء باعتداء الولد بالضرب على أبيه، فإنها من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن المصائب الكبار، وهذا والله أمر يقطع نياط القلوب، لأن جرت العادة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، فالوالد هو السبب في جعله الله جل وعلا سببا في وجود هذا الابن في هذه الحياة. فإذا اعتدى الولد على والده بمثل هذه الصورة فلا شك بأنه قد ارتكب جناية كبيرة، والوالد مخير بين أن يصبر عليه وبين أن يرفع أمره إلى السلطات، وله الحق الكامل في أن يرفع أمره إلى ولي الأمر ليعاقبه بأشد العقوبات. ومتى ما رفع الوالد الأمر هذا إلى المحاكم الشرعية أو إلى ولي الأمر فإن هذا الولد سيتعرض لأشد العقوبات وأنكاها، وسيؤدب تأديبا يزجر غيره عن الإقدام عن مثل هذا الفعل الشنيع الذي يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، نسأل الله السلام والعافية. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الولد يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى موعظة ويحتاج إلى ذكرى، فإن انتفع فالحمد لله، وإن لم ينتفع فيرفع أمره، إذا أحببت أنت ترفع أمره إلى القاضي إلى المحكمة حتى يزجر ويعاقب بأشد العقوبات، لأنه والعياذ بالله يعني أقدم على شيء غاية في الخطورة. ما يمكن لأحد أن يتصور أن يعتدي ولد على والدي بمثل هذه، مهما بلغ من قسوة الوالد ومهما بلغ من يعني خطأ الوالد على الابن، فإن هذا لا يسوق أبدا للابن أن يعتدي على والده، نسأل الله أن يهديه.
وعبد الله فضل الشيخ يقول: أستطيع أن أشتري أضحية في العيد وضحية، يقول عندي المقدرة، لكن فضل الشيخ يقول إذا يعني صديقي أهداني خروف من عنده، هل فضل الشيخ أقبله أم أشتري من مالي؟
الحمد لله، إذا أهدى لك صديق أو حبيب أو جار أو قريب مثلا خروفا مثلا توفرت فيه شروط الأضحية الصحيحة، فلا حرج عليك أن تضحي بهذا ما دام أنه أنك ملكته وقبضته ودخل في ملكك، فتقوم فتضحي به والحمد لله، وتكون أضحية صحيحة ومقبولة بإذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. نعم فالشيخ هنا أيضا يسأل عبر رسالة الصيغة القصيرة، يقول: شخص يعول أسرته والدته، هل أضحية واحدة تكفي أم أضحيتين؟
الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أهل كل بيت أضحية. فإذا كنت تعول الوالد والأخوات وأنتم في بيت واحد مطبخكم واحد، يكفي، يكفيك أضحية واحدة، وليس هناك حاجة إلى أضحيتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الغني، تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم كثيرا على البرنامج.
الله يبارك فيك أخ عبد الغني.
يا شيخ، من فضلك عاوز أعرف شو مشروعية الحجاب، هل هو واجب على كل مسلمة أو غير واجب؟
مشروعية الحجاب
بالنسبة للمرأة المسلمة.
نعم نعم إن شاء الله.
هل هو فريضة واجب أم مستحب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الغني،
بحييكم.
حياك الله. نعم أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الشيخ عندي سؤالين، بارك الله فيك.
نعم.
سؤال الأول، يطال عمرك، أنا مريض في الديسك، عندي ديسك شديد، ألم شديد جدا، ونصحوني الأطباء في كل عمليات، ولكن أنا ما يعني ما سويت العملية، لكن أخذ عندهم أبر مهدئة عشان أكون يعني أروح أوقات أروح المسجد أصلي، وأوقات أصلي في البيت. لكن جتني حالات طارئة أن ما أقدر أصلي في المسجد فأصلي في البيت، فهل تقبل لي الدرجة اللي أنا أصليها في المسجد أو نفس ما أصليها في البيت أو لا؟ ما العلم أن الأطباء يعني أعطيني قالوا لي لازم عملية
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك أنا جاي من سفر قبل فترة بالهند، ولكن التوقيت الهند غير صلاة، لأن هناك تقريبا أذانهم تقريبا على 5 أدانات عندهم، وأنا حين ما أعرف أنا أي أدان منهم أن نصلي فيه، فعندي ساعة اللي هي توقيت الإمارات، وأنا كل ما أشوف الساعة على توقيت الإمارات يعني صلاة الإمارات أصلي صلاة الإمارات اللي هي في الهند، فهل هل هل يجوز أن أنا صليت في الهند؟
تصلي على توقيت الإمارات وأنت في الهند؟
أنا في أيوة صليت على توقيت الإمارات، لكن أنا في الهند
إن شاء الله.
إيه لكن في الهند، لكن وثاني شيء، القبلة مالهم يعني تقريبا ما يعني ما أعرف وين قبلتهم الأصلية، لأن في قبلة يمين وفي قبلة يسار، يعني ما أعرف لنا، لكن المهم إحنا صلينا طال عمرك صلاة الإمارات، عندي ساعة وصلاة الإمارات.
القبلة ماذا فعلت؟
القبلة هذه، ولكن
لا، القبلة أين اتجهت؟ أكثر من جهة.
اتجاه ما أدري أي شيخ، اتجاه ما أدري أي مكان، يعني يمين يسار الله أعلم، لأن مشكلتهم عندهم 5 أدان، ما عندهم أدان واحد. أنا ساكن في الفندق اللي هو فيه 5 أدانات، قال عمرك في يعني في مثلا الفجر 5 أدانات، الظهر نفس الشيء، والعصر والمغرب كلهم 5 أدانات. هذا السؤال الثاني. فبارك الله فيك، بس انصحني في السؤال الأولي
إن شاء الله.
قال عمرك ما قادر أروح المسجد وايد، ما قادر يعني الألم اللي فيه يعني ما يعني المسجد يعني وأصلي في الكرسي، ما أصلي يعني واقف، أصلي في الكرسي.
الله يشفيك ويعافيك، يعطيك الصحة والعافية.
دعواتكم دعوات الشيخ، قال عمرك
لنا إن شاء الله.
الله يبارك الأجر،
الله يطول عمرك يا شيخ.
جزاك الله خير أبو محمد. أخ فتحي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي، حيا الله الشيخ، والله يحفظكم.
الله يحييك بارك فيك.
حياكم الله.
سؤالي الشيخ، في شيء يسمونه التسويق الشبكي والتسويق الهربي. أنا بخصوص التسويق الشبكي فضيلة الشيخ، أن في شركات يقول لك ادفع مبلغ عشان تدخل بعضوية هذه الشركة، وهذه الشركة لها شراكات مع شركات ثانية، يعني زي شركات طيران، فنادق، شركات محلات تجارية. وغير كذا فضيلة الشيخ، انه يقول لك يعني جيب اشخاص انت وراح تكسب على الشخص الواحد مبلغ من المال، يعني فهل هذا الشيء جائز شرعا؟ سؤالي الثاني فضيلة الشيخ، انه ربعي مشاركين في هذا الشيء، ودائما يعني يزعجوني ويتصلون لي ويقولوا لي اشترك، يحاولون يقنعوني يعني، فاذا هذا الشيء ضايقني، هل لي اني اهجر ربعي بخصوص هذا الشيء؟ وشكرا لكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فتحي. نعم براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، عندي سؤالين.
نعم.
بخصوص الأضحية، هل يجوز ذبح الأنثى في المعز أو الخروف؟
إن شاء الله.
ثاني شيء، التثليث في الأضحية، مشروعية التثليث
في توزيع الأضحية.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. أخ عبد الغني فضل الشيخ يقول الحجاب حكم الحجاب فضل الشيخ هل هو واجب أو مستحب بالنسبة للمرأة؟
الحمد لله الحجاب فريضة بالنسبة للمرأة وواجب، قد أوجبه الله جل وعلا في القرآن وأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وأمر الله جل وعلا بالحجاب في أكثر من آية في القرآن. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحجب نساءه وهن أمهات المؤمنين، قل تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب نساءه وهن أمهات المؤمنين وقد قال الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله أو يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن تقول شققن مروطهن فاختمرن بها، يعني غطينا وجوههن. وأم سلمة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن لما أم سلمة لما نزل قول الله جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن تقول خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية وهذا هو الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به. ولذلك كان نساء العرب قبل نزول الحجاب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمر الله جل وعلا بإذناء الجلابيب ليسترن ذلك بذلك وجوههن. قد قال هذا ابن جزي المالكي رحمة الله عليه في أحكام، ذكر ذلك جمع من أهل العلم عنه في التسهيل لعلوم التنزيل أيضا، وشيخ الإسلام رحمة الله له كلام طويل في مثل هذا الأمر. المقصود بأن الحجاب فريضة وواجب ويجب على المرأة أن تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. صحيح حصل الخلاف في قضية كشف الوجه من عدمه، هل يعني الوجه من العورة أم لا، هذه مسألة خلافية ما يمكن للإنسان أن يصادر فيها، وإن كان يرى أن التغطية واجبة إلا أن الخلاف فيها سائغ وواسع ومذكور في كتب أهل العلم. أهم شيء أن تعتقد المرأة بأن الحجاب بالجملة فريضة عليها. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو محمد فضل الشيخ يقول أنه مريض بالدسك ويعاني من ألم شديد، ويقول الأطباء نصحوه بإجراء عملية، لكن فضل الشيخ يقول للآن لم أجري العملية وأخذ مسكنات عن الألم، فيقول في بعض الأحيان أن يضطر بسبب الألم الشديد أن أصلي في المنزل، هل فضل الشيخ يقول لي نفس أجر من صلى في المسجد مع الجماعة؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت من أهل صلاة الجماعة ومن المواظبين عليها وكنت تحرص على ذلك ثم ما استطعت أن تصلي الجماعة لعذر كمرض مثلا، فإن هذا الحديث نص في أن الله تعالى يكتب لك ما كنت تعمل حال صحتك.
أيضا فضل الشيخ يقول أنه سافر للهند ويقول كان يصلي على توقيت الإمارات، يقول لأني يعني أسمع أكثر من أذان 5 أذانات أو أكثر عندهم فلم أعرف متى الوقت، كنت أصلي في الهند على توقيت الإمارات. أيضا فصيح يقول القبلة في نفس الأمر يعني أكثر من اتجاه لم أعرف أين الاتجاه الصحيح.
الحمد لله لقد أخطأت يا أخي الفاضل خطأ كبيرا في تعاملك مع الصلاة بمثل هذه الطريقة؟ ومعلوم بأن الهند خاصة المنطقة التي أنت فيها فيها مساجد ولله الحمد حسب ما ذكرت وفيها أذان، كونك تصلي مع الإمارات هذا خطأ كبير، فقد يفوت عليك وقت الصلاة لأنك تصلي على توقيت الإمارات. فأولا بالنسبة للقبلة، القبلة واضحة، يعني عندك الآن المساجد اللي موجودة تستطيع أن تستدل على القبلة من خلالها. فإذا صليت في البيت أو في الفندق مثلا لابد أن تنظر إلى القبلة، تشوف المساجد، تسأل أيضا الناس هناك، كلهم يعرف القبلة، حتى غير المسلمين هناك بسبب الاحتكاك يعرفون القبلة وأين يتجه المسلمون في صلاته. فهذا تقصير منك يا أخي الفاضل، تحتاج أن تستغفر الله عز وجل، تحتاج أن تتعاهد هذا الأمر مستقبلا. فيما يتعلق بقضية التوقيت، توقيت الصلاة، هذا أيضا ما يجوز، لازم لابد أن تصلي بنفس توقيت البلد. يعني لو افترضنا الآن صليت الفجر بتوقيت الإمارات هناك، يكون وقت يكون وقت الفجر قد خرج، أليس كذلك؟ كم بيننا وبين الإمارات؟ تقريبا ساعتين، بين الهند وبين الإمارات تقريبا ساعتين.
نعم.
فيكون وقت الفجر قد ظهر، فتتنبه لهذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله لكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كنا في الشيخ توقفنا قبل الفاصل في الإجابة على أسئلة واستفسارات المتصلين. أخ فتحي فضل الشيخ سأل عن حكم تسويق الشبكي والهرمي، يقول فضل الشيخ طريقة تسويق الشبكي كما ذكر أنه يدخل في عضوية إحدى الشركات، وكلما يأتي بشخص عميل لهذه الشركة زبون، يقول فضل الشيخ أنه يكسب مبلغ من المال عن كل شخص يأتي به للشركة، فحكم الشيخ ما يعرف بالتسويق الشبكي والهرمي؟
الحمد لله، بالنسبة للتسويق الهرمي أو الشبكي معروف عند أهل العلم، معروف عند كثير من لديهم تعامل مع هذا النوع من أنواع التعاملات، وقد صدرت فتاوى من لجان شتى بحرمة هذا النوع من المعاملة، وذلك لاشتماله على جملة من المعاملات المحرمة، كحصول الربا في بعض أجناسه، في بعض تعاملاته، وكذلك الغرر، وكذلك الميسر، القمار يحصل فيها شيء من هذا. ولذلك يا أخي الفاضل ابتعد عن هذا الأمر، والمعاملات ولله الحمد المباحة كثيرة، وأقل أحوال هذه التعاملات أقل أحوالها الشبهة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت ميسات، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
نعم تفضلي.
أول سؤال، إذا الأضحية هل هي سنة أم فرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان بس واحد يضحي هل كيف تتوزع الأضحية؟ والسؤال الثالث بخصوص ال إذا بدي أشتري عقار، كيف الواحد يأخذ بعين الاعتبار لما يأخذ قرض من البنك؟
كيف عقار؟
عقار، نعم.
لا، السؤال من أولا
بتأخذ تمويل من البنك الإسلامي، هل في شيء بده الواحد يأخذه بعين الاعتبار لعقار جاهز يعني؟
نعم، يعني حكم أخذ تمويل من بنك صحيح. إسلامي لشراء عقار.
صحيح. وآخر سؤال معلي هلا ذكرته بس.
نعم.
الصكوك الوطنية هي تعتبر إنه سندات هي تعتبر شو إذا هي حلال أم
حكمها إن شاء الله. سأتشاء الله خير أختم إشاء. هيا إن شاء الله. أخ إبراهيم تفضل. تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
خير الحمد لله، حياك الله، تفضل الأخ إبراهيم.
الله يخليك. بالنسبة للمضحي،
نعم،
المحظور عليه هو أخذ الشعر وأخذ الأظافر، هل الجماع يدخل في المحظور؟
إن شاء الله.
المضحي اللي موجود مش في الحج،
واضح واضح إن شاء الله أخ إبراهيم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم ليفضل شيخ الأسئلة.
نعم
أخ فتحي فضل شيخ يقول إذا كان عندي أصدقاء قد اشتركوا في هذا التسويق الشبكي والهرمي وقد أزعجني يعني بعضهم، فضل شيخ يقول ضايقني يريد مني أن أشترك وأدخل معه في هذه الشركة، هل أهجره فضل شيخ؟
الحمد لله أظن الأمر لا يستحق الهجر. نعم. ولا يجوز له أن يجبرك على أمر من المباحات وقد أخطأ في ذلك، وما دمت أنك تعتقد بأنها ليست بحلال ولا يجوز الدخول فيها فلا يجوز لهذا الرجل أن يجبرك على مثل هذا التصرف، والواجب عليك أن تنصحه وأن يستجيب، لأن يستجيب إلى نصيحتك. أما إجباره لك على الدخول هذا أمر حقيقة يعني لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية ولا من الناحية العرفية اللي بين الناس من حيث الزمان. إذا رأيت والله رجل لا هو رجل قاصد أن يدخلك في الحرام، قاصد أنه يورطك في مثل هذه المعاملة، نعم لك الهجر. أما إذا كان لا ينزجر وينتهي بقولك يعني دعني اتركني خليني في حالي مثلا ويستفيد من هذا وينتهي ما يحتاج إلى الهجر. أما إذا رأيت لا رجل مصر ويأتيك عن قصد والعياذ بالله فلك أن تهجره. نعم
أيضا الشيخ براشد يقول هل يجوز ذبح أنثى الضأن في الأضحية؟
الحمد لله نعم يجوز ذبح أنثى الضأن ويجوز ذبح الذكر من الضأن، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. وإن كان بعض الفقهاء يكره الأضحية بالأنثى خاصة الحامل يكرهون ذلك، لكن الأصل الحل والإباحة والجواز.
نعم وحكم فضل الشيخ يقول في توزيع الأضحية أن يثلث التوزيع،
هذا هو السنة نص على ذلك أهل العلم على أن الأضحية تثلث، ثلث لك تأكل منه هذه السنة ولأهلك، وثلث صدقة على فقير أو مسكين، وثلث هدية لجار أو لصديق أو لصاحب أو لقريب، هذه السنة. نعم
أخت ميسة فضل الشيخ تسأل عن حكم الأضحية.
الحمد لله جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، ويذهب بعض العلماء إلى وجوبها على القادر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من مقام، ولذلك العلماء الذين يذهبون إلى وجوبها على الأعيان يأخذون هذه النصوص الآمرة على ظاهرها، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، على أهل كل بيت أضحية، وغير ذلك، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعدها، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن الإسراف، فدل هذا على أن هذا وقع في غير موضعه. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى السنية بجملة من الأمور. على العموم أنا أوصي إخواني بأن لا يتساهلوا في مسألة الأضحية، من كان قادرا مستطيعا فلا يترك الأضحية كل عام. وأما من تركها فعلى قول جماهير أهل العلم لا يقع في الحرام، لا يكون قد وقع في الحرام، لكن هذه شعيرة من شعائر الدين، والله تعالى يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليس هناك أفضل من إراقة الدم يوم العيد.
فضل الشيخ أيضا سألت عن كيفية توزيع، قد فضل الشيخ فصلتم في هذا.
نعم توزيع ثلاثة أثلاث. نعم. نعم
أيضا فضل الشيخ سألت عن حكم أخذ تمويل من بنك إسلامي لشراء عقار.
الحمد لله بالنسبة للتمويل إذا كان يعطي البنك مبلغا نقديا على أن تعيديه بزيادة فهذا ربا صريح محرم ولا يجوز. أما إذا كان يمول من بحيث أنه هو الذي يشتري العين ثم ينقلها إليكم، فإن كان هناك شرط مثلا في السداد بأنه إذا ما حصل السداد في شهر يضاعف عليكم المبلغ فهذا عقد محرم، أو أنه يكاتبكم على البيع قبل أن يتملك السلعة هو فهذا أيضا بيع محرم، وأيضا أو مثلا أما إذا رهن البيت بعد ملكه مثلا ثم إذا اشتراه ثم باعه عليكم ثم رهنه هذا فيما يظهر لي بأنه جائز.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمات. أخت نوف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه، بس بغيت أسأل أن مرة سمعت في برنامجكم أن الشيخ لا يستطيع أن يفك السحر، أن الرقية الشرعية يعني لا تفك السحر إذا كان الشيخ يكرهها. فإذا تيقنا من شخص أنه في سحر، يعني خلاص يقينا أنه في سحر، يعني عرفنا أنه في سحر، فمن الذي يستطيع أن يفك السحر هذا اللي فيه إذا كان الشيخ ما يستطيع أن يفك السحر بالرقية الشرعية؟
إن شاء الله.
يعني أين
توجه
بعد ذلك؟
شكرا. إن شاء الله. إذا الله أختنا تسمعي إن شاء الله جابت الشيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما عليك عمر، أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول في الوضوء، إذا الواحد لابس غترة وعقال في الدوام ويبغى يتوضأ، هل يعني إنه بس يمسح على الغترة من فوق، ولا الأحسن يعني إنه يفسخ الغترة والعقال ويمسح بالشعر يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الصلاة، لما نقرأ سورة الفاتحة هل لازم نقرأ البسملة؟ يعني البسملة هل هي جزء من سورة الفاتحة أم ما عادي يعني ما نقول سورة الفاتحة ما نقول البسملة؟ هاي السؤال. شكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر.
الله يسلمك.
حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. سؤال بالنسبة للأضحية. طيب الشيخ، احنا كنا ببيت واحد واكثر من عائله متزوجين، كنا ثلاث اشخاص متزوجين كنا ببيت واحد وكنا كل واحد مكان واحد، ضحيه واحده تجزي عن البيت كامل ولا لازم كل عائله تطلع عن نفسها ضحيه؟ بارك الله فيك.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، حياك الله. نعم اختي ميسه الشيخ ايضا سالت عن حكم ما يعرف بالصكوك الوطنيه.
الحمد لله، بالنسبة للصكوك الوطنية حقيقة لم أحط بها علما، ولكن بالنسبة لما تذكره اللجان الشرعية فيما يظهر، إذا كانت اللجان فعلا تذكر الواقع فيظهر لي بأنه لا بأس بها، أما إذا كان هناك أشياء يعني لم تذكر فلا بد من النظر وقراءتها والبحث فيها.
أخ إبراهيم فالشيخ يقول بالنسبة للمضحي، هل أيضا يمتنع عن الجماع إذا كان يريد أن يضحي؟
الحمد لله، الجماع ليس من المحظورات الأضحية أو ليس هو من الواجبات التي يمسك عنها من أراد الأضحية. الذي عنده أضحية يمتنع عن ثلاثة فقط، عن أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشرة أو البشرة، هذا هو. أما الجماع، أما التطيب، أما يعني الاغتسال بالشامبو والصابون، كل هذا مشروع، ما له علاقة. هذا يتعلق بالحاج المحرم، هو الذي يمتنع عن الجماع وعن الطيب. أما الذي عنده أضحية فيمتنع عن هذه الثلاثة فقط. نعم. قص الشعر، قص الأظفار، وأخذ شيء من البشرة.
نعم. أخت نوفل الشيخ تقول سمعت أن إذا كان يعني الشيخ بالرقية لا يستطيع أن يفك السحر، فالشيخ وإذا كان تقول هناك يعني شخص وقد تيقن أن به سحر، إلى أين يذهب إذا كان الشيخ لا يستطيع أن يفك به؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ابتلي بالسحر وتأكد من ذلك أو تأكد أولياؤه، فإن الواجب عليه هو أن يقرأ على نفسه من دون أن يلتفت إلى أحد من الناس، يقرأ المعوذات ويقرأ الفاتحة، يكثر من القراءة ويشرب من مي زمزم، ويأخذ سبع ورقات من سدر ويخلطها بماء، بعد ما يخلطها وبعد ما يطحنها يخلطها بماء ثم يغتسل بها ويتوكل على الله، يفوض الأمر إلى الله جل وعلا. وهذا لا يمنع من الاستعانة ببعض العلماء والمشايخ والقراء الذين هم على السنة، بعيدين عن البدعة والخرافة والدجل وابتزاز ما في جيوب الناس، لأن يوجد للأسف الشديد من احترف الرقية لأجل ابتزاز ما في جيوب الناس من الدجالين وغيرهم. أما إذا كان من الصالحين، من طلبة العلم، من يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما في بأس أن يؤتى بهم للقراءة مثلا على هذا المسحور، وهم أدرى يعني الرقاة هؤلاء عندهم طرق في قضية القراءة، هم أدرى بذلك.
أخ عمر فالشيخ يقول إذا كان يعني ذهب إلى العمل ويلبس الغترة والعقال، هل يجوز فالشيخ له في الوضوء أن يمسح على الغترة والعقال ولا يخلعها؟
الحمد لله، ذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح على العمامة ولكن ذكروا بأن العمامة يشترط المس عليها بأن تكون مما يشق نزعه، أما إذا كان مما لا يشق نزعه فلا يجوز المس عليها، مثل الغترة والشماغ والطاقية الآن التي نلبسها ويلبسها أغلب الناس، هذه ما يمسح عليها لأن هذا ما يشق نزعه، ممكن يدخل يده من تحت الغترة أو الطاقية أو الشماغ مثلا. فيا أخي الفاضل لابد أن تخلع غترتك وشماغ أو شماغك وعقالك وتمسح على رأسك، أو تدخل يديك من تحت الطاقية فتمسح رأسك مقبلا ومدبرا.
نعم. أيضا فالشيخ يسأل عن في الصلاة يقرأ الفاتحة، فحكم البسملة هل هي من الفاتحة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل بين أهل العلم، والصواب بأن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، هذا الذي يظهر بأنه أصح أقوال أهل العلم، ولكن أنت لا تترك الفاتحة، اقرأها اقرأها، لكن إن نسيتها ما عليك شيء.
سؤال الأخ محمد الشيخ يقول إن إذا كنا في ثلاثة أشخاص زوجين وفي بيت واحد ونأكل من مكان واحد، هل أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
الحمد لله، إذا كان أهل البيت يأكلون يعني أكلهم واحد، مثل ما يعبر العام يقول مطبخهم واحد، يعني أكلهم وشربهم واحد، فعليهم أضحية واحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. أما إذا كانوا متفرقين لكل واحد مطبخ فإنه ينبغي على كل واحد منهم أن يضحي بأضحية مستقلة، لأنه يصدق عليه أن يكون أهل بيت مستقل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول هل أستطيع أن أعتمر عن والدي ووالدتي المتوفين بعد أداء ناسك الحج؟ ويقول هل يجوز بنية واحدة عن الاثنين وعن ابن عمي أيضا المتوفى، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للعمرة هي الزيارة ويشرع لها سفر واحد، فمن ذهب إلى الحج أتى بعمرة وحج وانتهى، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد الحج، لأن هذا لم يكن معروفا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، ويكتفي بذلك ويكثر لوالديه من الدعاء. وإذا أراد أن يحج أو أن يعتمر عن والديه سواء حج الفريضة أو حج النافلة فليخصص لهما سفرا خاصا، يذهب إلى العمرة يعني بسفرة واحدة، يقول هذه العمرة لوالدي، ثم من العام القادم أو وقت آخر يعتمر عن والدته، وهكذا الحج هكذا الحج. نعم، وعليه أن يكثر لهما من الدعاء.
أيضا فضيلة الشيخ يقول إحدى الأخوات غير متزوجة وتريد أن تضحي، هل تعتبر لها أضحية أو صدقة؟
الحمد لله، من أرادت أن تضحي وعندها القدرة على ذلك فلا حرج، تضحي ما دام أن أرادت أن تضحي وعندها القدرة لا بأس، وإن كان والدها في البيت الذي هو مسؤول عنها إذا ضحى تكون الأضحية للجميع، لكن إن أحبت لا حرج، الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
نعم. يقول كيف يرقي الإنسان نفسه خصوصا فالشيخ يقول من الخوف؟
الإنسان مثلا إذا يضع يده على محل المرض والخائف يضع يده على صدره مثلا، ثم يأتي بالأذكار والأوراد، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مثلا، ويأتي بالأوراد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يضع يده على موضع الألم ويدعو بمثل هذه الصورة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ هل أثم إذا أخذت من شعري أو أظفاري غدا أو بعد غد؟
الحمد لله، على قول جماهير أهل العلم لا يأثم، لأنهم يحملون النهي هنا على الكراهة التنزيهية، وأما على قول بعض العلماء الذين يذهبون إلى أن النهي هنا للتحريم، لأنهم يقولون ليس هناك ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فيذهبون إلى أنه يأثم. وأنا أنصح إخواني الرجال والنساء أيضا الذين عندهم أضاحي أن نلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ بهذه الشعيرة ونشارك الحجاج في نسكهم من خلال الإمساك عن الشعر والأظفار.
نعم. أيضا فضل الشيخ هنا سؤال ويحتاج إجابة إلى يعني إجابة تحت إلى طول. فضل الشيخ يقول متى يبدأ التكبير وما هي السنن العيد وما حكم التهليل جهرا بعد صلاة الفجر والمغرب وإن كانت سنة ما هي نصيحتكم لأئمة المساجد؟
أولا بالنسبة للتكبير المطلق يبدأ من أول دخول عشر ذي الحجة، فلو افترضنا مثلا أن عشر ذي الحجة غدا يبدأ من هذا اليوم كبر الناس يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المطلق طوال أيام العشر يكبرون في غير المساجد، في الأسواق، في البيوت، في الوظائف، في الشارع، في السيارة. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق، يكبرون بعد الصلوات المكتوبات قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكررون ذلك مرات. هذا فيما يتعلق بالتكبير. أما سنن العيد فالاغتسال والذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، وعدم الأكل في يوم عيد الأضحى إلا بعد الصلاة يأكل من أضحيته، ولبس الجديد والحرص على سماع الخطبة والتهنئة بعد ذلك. هذه بعض سنن العيد. نعم. مش بعد
حكم التهليل فالشيخ؟
نعم، التهليل بعد جهر صلاة المغرب والفجر سنة، والجهر بذلك سنة، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، عشر مرات. من قالها عشر مرات كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. الله أكبر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل صحيح أن بعض المسلمين قاموا بالطواف حول الكعبة عراة؟ هل حدث ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان موقفه من ذلك إن صح الأمر؟
الحمد لله، كان المشركون يطوفون عراة، فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الحج أرسل أبا بكر أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي يقرآن سورة براءة في الناس، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم يناديان بالناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فذهب بعض العلماء إلى أن هناك من طاف بالبيت عريان وكانوا قريب عهد بشرك، بمعنى لم يعرفوا هذه الأحكام الشرعية. وبعض العلماء قالوا لا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام منع طواف المشركين ومنع بعض أعمالهم، مثل كونهم يطوفون بالبيت عراة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن ثيابهم نجسة من حيث الذنوب، وكانوا يأخذون ثياب الحمس يعني قريش، فهنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تمحض الحج للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فخلى من جميع أشكال الجاهلية وأفعالهم فحج في السنة العاشرة. فلم يثبت يا أخي الفاضل فيما أحفظ أن أحدا من المسلمين طاف عريانا، وقد كانوا يعلمون بحرمة كشف العورة في غير المساجد، فكيف بالكعبة وحول الكعبة؟ وإنما هذا من باب التنبيه على ما كان من عوائد الجاهلية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نختم فضل الشيخ بهذا السؤال، يقول لم أفهم الإجابة. يقول فضل الشيخ من أخذ من شعره هل أثم إذا أخذت من شعري وظهري غدا وبعد غد؟ يقول أتذر لم أفهم الإجابة، هل علي إثم ولا، لأن الشمس يقول غربت ولم أحلق ولم أقلم ظافري.
هو الآن يا أخي الفاضل، هل ثبت أن غدا هو الأول من ذي الحجة؟ ما ثبت عنده. هل لو أخذت الآن لا حرج عليك، لا حرج عليك الآن، ولو اضطرت إلى ذلك أيضا لا حرج عليك، في قول جماهير أهل العلم.
لا. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد الكريم البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.